وبعدين هذا العلم ديني ينبغي ان اكون انا على قناعه في صحه الشرع المطير العام في المساله. وانت تبحث وتسال وتعطيها لك وتتحمل تبعاتها. ما الذي يشعر بجزامة المسألة؟ ناس كثيرون جدا جاء علي وقت شهر كامل أجد في الشريط بتاع الجهاز الهاتف كله عن البورصة. أنا ما عنديش فكرة إن في الدنيا حتى بورصة من السنة فبسأل وجدت من البلاء المستقيم. وستذكرون ما أقول لكم البلاء المستقيم بسبب البورصة. أو مثلا لما تسأل أي ثاني النهاردة كل في حالة ركود في البلد نور مواد محترمة فادحة سلع كثيرة جدا نزل سيارات وأجهزة معمرة ومواد غذائية كله نزل لا تنظر خسارات فادحة. ليه؟ لأن البورصة نظام يهودي راجل شركة في مصر الجزيرة عرض السهم 56 جنيه بعد 6 أشهر فقط ارتفع ثمن السهم 556 جنيه. يعني رجل وضع 100,000 في البورصة أصبح معاه 500,000 ست شهور. فأنا لو مريض سأؤدي حرارة الجواز. أنا ماشي عايز ابني بيت عايز اعمل حاجه عايز اوحد لا ينزل الكلام. طب ما انا احط 100,000 وبعد 6 شهور اخد 500,000 ال 100,000 اللي كنت حاضر فيهم اخدهم من المكتب واخلي الحاجه اللي في المكتب يمشي وهكذا. وكان في مكاتب وسطاء دخل البنوك واخدتها. وهيحصل في البورصه اللي كان اخذها خطر سلف توريد الاموال. الناس فاكره ان لان الدوله مشرفه على البورصه مش هتقل. لا، لبنك المال يعود او بنك الاعتماد والتجاره ما كان احد في الدنيا يخطر على بال البنك ده يقلل. لان بنك شيوخ الخليج اللي هو مسؤول السفر هم معاهم اراضي كده وعجزوا حتى الان عن ان يرفعوا البنك او يعيدوا البنك مره اخرى. قال مالك ويقول اكلوا اكلوا وابوا خلاص هم اباطوع بمال الدنيا. كل اللي مخزون الناس من المال يبتدي يطلع في الغرفه كله يطلع في الغرفه. وبدل ما نعرفش الدنيا دي جدا كل هذه الاموال تنزل كلها يبقى خاطر البلد كله يدمر. ليه؟ لان كل الاموال الموجوده مع الخلق طلعت بسبب البورصة مثلا تحتاج الى كثير العلماء عشان يجاوبوا على الخلق يجاوبوا على الناس يفهموا الاول عمل البورصة شكله ايه ويطلع لهم فرق في عمل البورصة عشان يبدا الفجوة. فالراجل الان واقف يمسك في ايده وجاي ويبدا على الباب ارجوك اعطوني فجوة الان. طيب انا الاول لازم تجيب لي البورصة شغلها ازاي وبعدين تكون عمل البورصة انا عندي علم جاهز في علم جاهز عندي لبعض المسائل وعلم اخر مش موجود عندي لا اسال وغير. المسألة محتاجة كثير من العلماء في كل بلد حتى يجيبوا على السادات الزمانية. الرجل يستلم يأتي المسجد لا يجد من يقول له من انت ومن اين جئت. عنده حرارة عنده إقبال وعنده فكرة عظيمة رائعة لكل الناس اللي بتاخد مساجد. يقول لك واحد يقول لي أنا بشوفكم فيها زي الملايكة شوف الناس المفتاحين دول المتكلمين كالملائكة. يأتي لهذه العاطفة يدخل عليه الناس يحتضن يظن سنة سنتين شهر شهرين وبعدين يضرب ولم يكلف بشيء. ما احد كلفه ولا قال له اعمل كذا ولا غني كذا ولا نفسه شوفت كذا. بعد ما يدرس ويبتدي بقى يشوف بعض المشاكل الموجوده بين المسلمين وبعض البطولات البايخه الموجوده بين المسلمين الموجوده بين الخلق يبتدي يدرس ويسوء ظنه فيصعب جدا اصلاحه وما الى ذلك. فالمقبلون على الله عز وجل بهذا الحرارة أين دعاء إلى الله عز وجل ما يتلقوا أمثال هؤلاء ويقيمونه مع طريق الله عز وجل. فهي رحلة من أعظم رحلة. يعني كل مثلا مدينة حلوان، مدينة حلوان كم مليون حلوان؟ المليون ماذا؟ 2 مليون حلوان، 2 مليون فيها كم واحد؟ شوف شوف المحنة، ثلاثة واحد، واحد اثنين ثلاثة، السيارة ثلاثة كتير، أنا كده عطيت الخطرة، ينفع الكلام ده؟ أربعة خمسة لاثنين مليون فيها حلوان ثلاثة وطبيعي. يا شوف، ومع ذلك المئات لا تكفي 2 مليون. إذا كيف لم تشعر الجماهير بحقيقة المحنة ولم يسأل رجل نفسه هذا القرآن حتى يقول لابنه يا بني أنت وقف لله أو قصده كما أوقف مصحفا أو أوقف سرير ماء أوقف ابني لله تبارك وتعالى. وهذا الولد الذي أوقفته لله هو الوحيد الذي في رفيقه كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عليه من الثلاث ثم ذكر ولد صالح يدعو له. قال العلماء قيد ذكر الولد بالصلاة للدلالة على أن غير الصالح لا يلحق بأبيه. الولد غير الصالح ليس من نسله، إنه ليس من أهله، إنه عمل غير صالح. فكل ولد فاسد ليس منك، كل ولد فاسد ليس منك، ليس منك، لا ينسب اليك ولا تستفيد به. فالله عز وجل انما ذكر ميلاد موسى وكيف رفع موسى لفرعون لنتعلم هذا، نتعلم هذا. والله عز وجل كان قادرا على اخذ فرعون قبل عزيز المقتدر، لكن يعلمنا الصبر، يعلمنا الصبر، يربيه ويتدرج موسى عليه السلام، وبعدين يخرج الى مدين، وبعدين يرجع الى فرعون نبيا. يبقى احنا نفهم من هنا ان طريق الدعوه طويل واحتاج الى الصبر. كل المصائب اللي احنا وقعنا فيها منه القليل تبوء العجله. فالمسألة محتاجة للصبر، المسألة كلها بتاعت 50 سنة. الجيل الخائن يموت أو يحاول إلى استقامة، والجيل الواعي يملك. مسألة إنجاز وإنجاز. جيل الفارس جيل فرط وخان. يكفي أن هذه الصحوة ليست من نتائجها، ليست من نتائجها. فما اخذت الالتزام لا من البيت ولا من المدرسه ولا من الشارع ولا من الاعلام، ما اخذت الالتزام من هنا. احنا امه وجودنا على الارض ايه من القيادات الباب ايه، وجودنا على الارض احياء ايه من ايات الباب. ايه ليس عندنا جهاز مناعه، أمة إلى جهاز مناعي، معروف الجسم إن الإنسان إذا أصيب جهاز مناعي يموت لأقل مرض، أقل مرض هو مرض الإنسان يتكلم عنه، يموت لأقل مرض. وهذه الأمة جهاز المناعي بتاعها ضعيف جدا جدا، ومع ذلك شوف الأمراض وشوف الاضطرابات في كل رحلة، ومع ذلك ما زالت حية. إذا هذه الصحوة ليست من لتغيير، إنما أرادها الله عز وجل، وهو المتفصل على هذه الأمة بهذا الدين. وإن كان هذا الشيء ليس أهلا أن يمكن، غير أنه تربية الدين الذي فرض، فعنده خبر ما زال نقلوا إليه الضعف، ورثوا الضعف إليه السماء ورثوا المال، لكن ولده سيكون خيرا منك ان شاء الله لانك ابوه. هو خير منك لانك ابوه. اذا المساله مساله وقت. يعني انت مثلا لما تكون بجانب سرعه ماء وهذه الدعاء ليس فيها قطره ماء ايش يحصل؟ زي ما مال في جيبك وقش وريش وحطب. وانت سالم اذا بالجيبك تمر عليك ايه اللي يحصل؟ فيها سجن من الارض. لكن صحيح انت عرفان الوقت، لكن تفكر لان معنى ان الجيبك تمشي يعني الماء وصل. الماء وصل هو الذي دفعها. اطلب شوي اطلب شوي من حد رجيح كلها تمر سيأتيك الماء الطريق. إذا كان الوقت مثل الوقت فقط لا غير، والوقت ده عايز صبر، احتاج الى صبر. العجلة أثرتنا كتير، العجلة أثرتنا كتير. اللي ينظر إلى الصحيح يبكي يبكي، ريحة الصحيح يوم بحث واحد نقاط الصعيد لا تجد صعيد الرجوال. لو احنا قلنا لما نقول نقاط يعني المحروض من الصعيد الالتزام واللحى والكلام مفروض الصعيد. روح لتر تنظر الى المحنة وحجم المحنة. كل ما سبب العجلة عجلة. فمعنى المسألة محتاجة وقت يعني محتاجة صبر. فإعداد الكوادر العلمية لسد هذا النقص يحتاج إلى صبر، لكن لابد أن يكون هناك جدية في العمل. فطريق إعداد الكوادر العلمية طريق طويل، لكن ينبغي أن تتنبه الجماهير إلى هذا النقص وهذا العجز الموجود في الكوادر العلمية. في عالم اسمه بدر الدين البغدادي، هذا رأت فيه أسرة تتمذهب لمذهب الشافعي، لمذهب الشافعي رأت فيه مخايل النجابة والزكاة، فعرضت عليه أن تزوجه وتبني له دارا وتجري عليه راتبا بشرط أن يتقرر لنصرة مذهب الشافعي والتصنيف فيه. وكان أسرة تمذهبت للشافعي لما رأت هذا الشاب ولم يكن بذلك له من العلم ما كان له بعد ذلك طلبت من هذا القلب. أفلا نكون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأسرة المدى الشافعي؟ أنت تخلي زكاة مالك، اختار طالب علم، اذهب إلى عالم أو رجل الموثوق فيه في بلدك أو في حيك، قل له والله أرشح لي طالب اثنين ثلاثة من طلاب العلم أنفق عليه وأجلس في البيت ووفر له المراجع الأساسية. ما من رجل يعتدي على يديه إلا وأنت خاتمه في الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدال على الخير كفاعله. هذه وظيفته من طريق الأجر الصحيح، لكن وظفت مالك لدين الله عز وجل. لكن أنت تنفق على فقير أحيانا وأنت لا تراقبه، فقد يستعين بمالك على معصية الله عز وجل، تستطيع المال ولا تراقبه، لا ترى مخالفات، لا تستثمر مالك من ناحية دعوية. المفروض أنا رجل أعطيك رجل مالك أتعاهده إذا وجدت لا يصلي أقول له صلي، أو نبي لا يصلون يأمرهم بالصلاة، وهو سيستجيب لك إذا ترى رجل محتاج سيستجيب لك. يبقى أنت كده استفدت المالك مرتين. قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه، في بعض كل السنة أظن هي في صفة كل سنة من اللسان أن بعض العلماء أظن ربيع وقت دخل عليه وهو يبكي قالوا ما يبكي قال استفتي من لا علم عنده وهذا أول القرار كما ذكر استفتي من لا علم عنده فإحنا جماعة إيجاد طلاب العلم ضرورة من اللي يرد على السؤال الموجود الآن في الساعة واحد عمال يتكلم على حد غير معروف ولله له عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأنما كان ببصيرته يعترف حجب الغيب قال كما في الصحيح البخاري قال لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمته فأخشى أن يقول للناس زمان فيقول أحدهم لا نجد الرجل في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وذكر أنهم كانوا يقرؤون فيما كانوا يقرؤون من القرآن آية الرجل وأنها ركعة آية الرجل ركعة فيقول أخشى أن يقول للناس زمان فعمال واحد يتكلم على حد الرجل في الجرائد ويقول ان هذا حد الرجل غير صحيح واللي جاء فيه وجاء في اخبار احاد واخبار احاد لا يعمل بها العجيب ان المعتزله يقول في العقيده وتقول في الفقه يعني شوف حاجه اخر غل يعني يقول في اخبار احاد وكيف تريق الدماء بهذه الصوره البشعه الإسلام أبدا لا يدعو إلى ذلك حال معروف إن إنما يؤذن الإسلام المفرد الرجل الذي تجوز إذا زنى يؤذن يؤذن إذ يحفر له حفرة في الأرض حتى وسطه وبعدين يؤذن عليه ويبقى وسطه في الأعلى فوق يبقى الظاهر على الأرض وبعدين يؤذن بالحجارة في رأسه إلى أن يموت هو ده حكم الله عز وجل في الزان المحض فيقول الاسلام يدعو الى الرأفة والرحمة حتى بالحيوان وقال صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتل احدكم فليحسن القتلة واذا ذبح فليحسن الذبحة وليحد احدكم شقرته وليلح ذبحته هذا شوف يعني وقت الإسلام إن الحيوان الأعجم الأبسم ما تروحش في السكينة سينة كده وتقعد بقى ربع ساعة تحب الحياة لا ده الإسلام الواحد حب الشمرة خلق عطوه ليه؟ لأن تعذيب الحيوان ليس من الإحسان قال لك أي حيوان إنما ده مسلم موحد بالله يقوم تيجي كل حجر وتضربه وممكن يفضل يموت ساعة والله اعلم بقى اللي بيضرب يضرب قلبه ومعاه ولا لا يفضل يضرب 50 مرة ويجي حجر ويضرب والتاني يتعذب يضرب ايه هو ده شرع ولا ده كلام يبقى الحيوان يرفع ويقول لك واللي يحب عندهم شقاده ويقول لك ده بيحب يرجع المسلم الموحد معه ويسيله في قطر طبعا لا يمكن الكلام يكون صحيح الشهرية حلو ونزوع شيء كلام جميل والناس لما الانسان ما يكونش عنده علم يدخل عليه هذا الكلام هنا فعلا طب لماذا لا يريح المسلم لكن لما يوجد جوازه من اهل العلم يوضحون مثل هذا الجماهير تبقى في مأمن عندها امان إن أول ما تظهر شبهة كلهم يتكلموا يغطوا الشبهة دي وهي شبهة من أذكى الشبه ومن أسبابها لأن الله تبارك وتعالى لا يشرع الشيء إلا لحكمة كل أوامره حكمة طيب الحيوان الأذكى من أعدى، إيه المطلقة في تعديله؟ إيه المطلقة؟ تقعد تذبح فيه نص ساعة، ليه؟ من المطلقة في تعديله؟ لا مطلقة للإطلاق. لذلك قال لك: وليحد أحدهم شفرته وليرح ذريحته. لكن هذا المجرم الآثم الذي اعتدى على عرض أخيه، هو لم يقدر المصيبة اللي وضعت على المبني عليها، يعني المسألة كلها والزجرة واللوز استمرار لمنهي الانحراف. طب والمبني عليها دي، المعتاد عليها دي، يعني ايام الكتبة كان في بعض في بعض الصحف والمجلات كانت النساء تستمد يبعثوا رسائل للمفتين المسلمين يسألوا عن حكم الجنين الموجود في الأرض.
ولهذا قال الكفاية، ما هي العلاقة التي توجد القصر؟ العلماء يعني القول المشهور عندهم هو فوق 80 كيلو متر، ويعني مسافة القصر دي الحالة تحتاج إلى تدليل، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جعل العرفة داخلا عفوا أدخل العرفة في مسألة القصر من عالمها، قال ما كان بالعرف سفرا فإنه يقصر، فلابد من ضبط العرف، فهو العرف الذي تخصص به الأدلة الشرعية. إن شاء الله يعني المرة القادمة إحنا يعني اللي قلنا بنتكلموا على كذا عن اسمه حتى خانة والكلام ده، احنا يعني هؤلاء يعني نكرات، إذا ظهر شره واستقام وتكلم تكلمنا، وإلا كان لنا تطوع به خارجي، فهو المغمور نكرة. هيقول سائل: ما هي شروط اتهام أي شخص بسرقة أو خلاف؟ هل لابد من وجود بينة أم لا؟ وهل هذه البينة؟ تقول ايه بغرم ولا براق؟ براق يا ابن الشام. نعم. ام بحرائق الاشخاص؟ وما رايكم فيمن يتهم الناس بغير بينه وان الله لن يرجعون؟ يبقى هو مظلوم اكيد بكذب الله، اكيد بكذب الروح عليه في واحد اتهم وظلم. يعني طبعا هو لا يجوز لاحد ان يتهم احدا الا ببينه، الا ببينه. البينة على من جاء واليمين على من أنكر قاعدة فقهية متفق عليها بين العلماء. فكل التهم لا تكون إلا ببينة، والبينة والدعاوى ما لم نقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. إذا الدعوة إذا لم تقم عليها البينة يكون صاحبها داعيا لا يقبل قوله لا عند القاضي ولا عند أي واحد ممن دونه أو ممن يعني كان في منزلة القاضي أو كان في مكانه. وطبعا هذا شيء متفق عليه بين المسلمين، ولا نعلم ان القاضي من القضاة انزل حكما برجل رجل عادي الا بعد ان الا يقيم البينة، الا يقيم الرجل المدعي البينة عليه. ما حكم دين رجل أكثر على زوجته أثناء مسيرته في منزل العائلة وقال وكانت زوجته تقف أمام الباب فأكثر من ذلك أنها لو دخلت المنزل تكون محرمة عليه، ولكنهم أعترض عليه من أقاربه وعليها دخلت المنزل مرة ثانية وكان يريد أن ينفصل هو وهي عن أهل الأسباب المتعددة، فما حكم ذلك؟ طبعا لا لازم الرجل هو ليس لأن لما يقول أنت محرم علي فهذا يعني كلام يفتقر الى نيه، نحن لا ندري اقصد الظهار ام قصد الطلاق. فالظهار طبعا حكمه معروف والطلاق حكمه معروف. دي من الايه من الالفاظ التي نحتاج الى الاستفسار من المتكلم فيها. ماذا قصد وماذا عن؟ اذا كان قصد الظهار حكم الظهار معروف. اذا كان قصد الطلاق فيقع الطلاق لمجرد دخول المراه الى البيت. يقول ما رأي سماحتكم في تعري الزوجين عند المباشرة؟ هذا جائز، هذا جائز، وقد ورد في ذلك حديث موضوع لا يتجرد احدكم بعد وجوده تجرد العين او تجرد العيرين او غيره فان الله ينقذ على ذلك. هذا حديث تجد. واقول هذا جائز لحديث عائشه رضي الله عنها والصحيحين ان عائشه قالت كنت ارتكب مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جنبان تختلف ايدينا في الاناء اقول له دعني دعني. معلوم ان الرجل والمراه لا يغتسلان يعني في الملابس والاحباب. وحديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا عن زوجك او ما ملكت يمينك. هذا جانب الخير. يقول ايضا وسيله لتنظيم الناس بعد السنتين بغض السلام حقوق الاولاد الصلاه للزوجه او الام لبعض حتى طلبتان من عباده والصلاه وغير ذلك وليس خوف من الزوج. هذا جائز لان هذا قائم مقام عليه والعز جائز الى الحياه. يقول وازاله الشعر من لحيه المراه الشهيره ان يصل في النقص الناهي عنه هو على يعني ثلاثه مباهج. ارجح اقوال العلماء والقول الشهير عند العلماء انه يجوز للمراه ان تاخذ شعر وجهها اذا كان لها لحيه او كان لها ما يشبه ذلك. وخص اكثر العلماء النقص بما بالحاجبين وما بينهم. اما ازاله الشعر من المراه بالمسائل جسمها ووجهها فهذا على راي اكثر العلماء جائز. والله اعلم. يقول ومسح المصحف من الجنود او الحرب والنفاق الذي عليه جماهير العلماء منع مسح هؤلاء للمصحف، لكن يجوز للجنود الحائض والنفاق ان يقراوا القران وان يجري على السنتين. هذا لا شيء فيه لكن بدون مسح. وطبعا أسئلة كثيرة عن مسجمة للأعضاء والكلام هو، وإحنا طبعا لا أستطيع أن نتكلم إلا إذا جمعت البحث من أطرافه ونقلت أقوال العلماء في ذلك. فهي المسألة يعني تحتاج إلى نظر بين المسجد النوادل التي تحتاج إلى فتوى ليس عالم واحد، إنما تحتاج إلى فتوى رقيقة من العلماء يتشاورون الرأي ثم يخرجون برأي واحد. سمعنا قضية حديث غير بالفاتحة. اي نعم هذا حديث ضعيف او منقطع، هو يسعى من الحالة الطبيعية. فانا لا يحضرني الكلام ده كان يقال للدارقطني وهؤلاء الناس، انما بالنسبة لنا احنا نحتاج الى مراجعة دائما. محتاج أكثر من سؤال عن النقاب ومنع الانتخابات من دخول المدارس والجامعات، ويعني ما هي النصيحة التي ننصحها للمنتخبات في مثل هذا. فنقول لأفراد المنتخبات أن كنا على صدر للظهور الإسلامي. إحنا بنقاتل على كل جبهاتنا، حرب داخلة على كل جبهات. حتى دخلت النساء ايضا في المعارك. فهي ينبغي للمرأة المسلمة ان تخذل اخوانها من المسلمين لكنما اذا كان الامر مربوطا بها. ما بنقول للفتاة المسلمة لا تتردد على الاطلاق في ترك الجامعة اذا اجرت بين نقابها وبين الجامعة. لا تتردد على الاطلاق في ترك الوظيفة اذا اجرت بين الوظيفة والنقاب. وتلمت وظيفة عمل المرأة معروف من وكذلك المدارس. لا تتردد على النقاب، لان إيه النقاب مش مجرد كسر الوجه، النقاب اصبح غالبا واصبح علامة. فاحنا بنناشد الاخوات نناشدهن لله تبارك وتعالى الا يشمسن من الاعداء وليقبلن هذا التحدي. وما فيه هو احنا برضه نقول للاباء اللي هم بيزيروا بناتهم على خلع النقاب، يعني اخر مشكله عرض علي هذا الاسبوع ان رجل وامراته ضربوا بنتهم المنتقبه حتى سببوا لها يعني الام شديده ولي في الذراع، وقالوا لها بكل جنس نبي الجامعة، فقالت أنا أرضى أن لا أذهب إلى الجامعة، فقالت هذا إن هذا عليها برضه خير. ليه؟ لأن طبعا هي كانت ست خدمة الجامعة وكانتين، وهي مصرة على ألا تخلع نقابها. فنقول للآباء لماذا يفعلون ذلك؟ حجة واحدة أن البنت ما تتزوج، ليه؟ لأن هي كده لما تنتقب إلى إيه؟ يبقى كده لن يتقدم لها خطاب. أنا أقول لكم حقيقة، والراعي لا يكذب أهله، النقاب أسرع وسيلة للزواج الآن، أسرع وسيلة للزواج. اللي عايز يجوز بنته مثلا دايرة وما دايرهاش حتى ينقب. نصيحة، نصيحة مني وأنا لا أغصب. ليه؟ لأن الكبار لم يعد عليهم الالتزام الآن. الكبار بمعنى أنك يبتدي بعد مجتمع تقدم لها الإنسان المدخن وإنسان اللي بيشرب والإنسان الذي لا يصلي، يتقدم للمرأة المجتمع. إيه الثمار؟ لم يعد علامة التزام. إنما الذي يذهب إلى المنتقبة حزب واحد فقط. أنا لا أتصور في عقلي ولا أتصوره أيضا في عقولي أن هذا رجل لا يصلي يتزوج من نفسه. لا أتصور هذا أبدا، لا أتصور هذا أبدا. إذا المرأة المنتقلة بتحفظ نفسها وتختار زوجها، بس هي المرأة اللي هتقدم الإنسان يستقلها تبارك وتعالى، إنسان وجهده معروف، يعني هي كده تحفظ نفسها. لأن النقاب وسيلة لتحسين النفس ولنصيحة للنساء، نصيحة للمرأة. فهو إذا كان الآن الآباء يخبرون بناتهم على سمع النقاب لأجل هذه العلة، نقول إلا الزمان ابتدار، إلا الزمان ابتدار. زي دلوقتي مثلا ما واحد درج وظيفة وراح اشتغل في سوق استثماري، كان بيقدر مرتبه حوالي 1800 جنيه، في حين ان الوظيفة كانت 67 جنيه. فدرج الوظيفة طبعا من الرجل امه، وهذه الوصية يعني اعلمها، امه فجأة وقالت لي لازم حد يسيب الحكومة، هذا الحكومة يعني انت دلوقتي لو انا حبيت تاني يعني هم كانوا يتبعوه، لن يلقى عنه. كان ده كان في الدنيا والكلام ده، يجب ان العقلات تتغير، صح النور بكل تغيرة في المعاش والكلام ده، والكلام ده كله ما عدا رقيم على الإطلاق أولا. يعني هو يقف في الآخرين أو ثلاث شهور، يعني ممكن يقف سنتين. فإذا زال بعض الناس في وفاة العقلية، ولا زالوا أيضا يفكرون بجنس البناتهم في العقلية الصحيحة، انه على الدرجه الخامسه او السادسه او السابعه معروف ان كل هذه الدرجات لا قيمه لها. كان زمان درجات دلوقتي بركات تنزل لتحت وتطلع فوق. فلذلك احنا نقول يعني اذا كنتم بتطمعوا في الدنيا، هي الدنيا عندهم، الدنيا لهم للمنتخبات ايضا. اذا ما في داعي لهذا الضغط من المراه العفيفه الذي اكتسبت وحجبت نفسها رغبه الى الله ورسوله، لا داعي للاب يكون حاجه عفوا. أنا بقول للآباء، لو أنت واحد الآخرة عثر على عثر تدخل يسمع رسول، كنت تدخل النار بسبب زوجتك بسبب كبيرتك، تجد على الزوج حق المهتان لا يفعق ويبقى بغاء، لكن أليست الزوجة في عنقك؟ أليست الآلك الأولاد في عنقك؟ فمعانا بالأهم المضر يدخل النار ويدخل نفس النار ويدخل نفس المتآلة. هذا البيت توقع عنك المتآلة وتخفف عنك الحساب، فهي بنت ضار وغم بنت ينبغي ان تقدرها. فلا يعني لا زلنا نقول حافظا على علمانيين حرب ضروره، والحمد لله رب العالمين كسبناها في كل زوايا، ما كسبنا ولا زوج حتى لا. وهذا الكم الهائل اللي احنا نشوفه في المحاضرات هذا ليس نتيجه جهد الدعاء، الدعاء نفسهم لا يمكن يكفر عن هذا العدد ابدا، انما هو الله عز وجل والذي يرد الناس الى دينه ردا جميلا. وان الدعاء يردهم اضعف 100 مره او 1000 مره من ان يقولوا هم السبب في الدين ورجوع كل هذه الجماهير. فالحمد لله للحرات على كل الجماهير على كل المحارم، لكن من طبيعه العلماني هو يهرس انتصارك ويبين انك لم تفعل شيئا ولكنك دائما في تخفق، ويعمل انتصارات موهومه على جماهير اخرى. زي مثلا سنة 67 يقول لك وصلنا للعلو 100 قارب وهو واخدين العلقة المحصنة على الأرض، فقال لا يطيروا ولا يعملوا حاجة. ليه يقول لك لازم نرفع الروح المعنوية والكلام ده؟ فهنا بنحاول من الوقت يا زبا المصائب والكوارث والزلازل والبراكين والخيول والكلام ده كل الاحصائيات يا زبا. يقول لك مثلا ما منا حريص منا سنه 2000 كل هذا كذب مش صحيح، لان لا يمكن واحد يتطوع بذلك الرقم الحقيقي للمصائب. يقول لك النجاح له 1000 ارض والهزيم والفشل يتيم. فشل يتيم ليه؟ ولا واحد يتبناه ويقول نجاح ابدا. لكن النجاح له 1000 ارض واحد يقول انا اللي عملت. فكذلك المصائب كلها لها ولد لها يتيم. فهم يعملوا الاحصاءات على جمعات موهوم. يوم ما اهل الحق اللي هم مش متحدثين بالمساله اول ما يقع هذه الانتخابات الموهومه التي يذيعونها وهم يملكون الاعلام مقروءا ومسموعا ومسلوبا. يملكون كل الاعلام وعندهم القدره على نشر كل الانتخابات على كل المحاور. كذلك يحس في عرض اهل الحق واظن انهم خسروا دولات كثيره. اقول لكم لا، هو انت لو انت بدفاعك في قوتك انا اقول لك انت كفر. نحن متأكدون من النص لأننا نحارب إلى جنب الله عز وجل. أولا الذين متأكدين جدا بالنص أننا مصرورون قد لا نرى النص بأعيننا، وهذا ليس مطلوبا منا أن نحقق النص في حياتنا، إنما المطلوب أن تسلم الغاية وأنت أخلاقك لا تفقد. هو هذا مطلوب منك فقط. طريق الدعوة طويل جدا وراحت فيه أمم هلكت في طريق الدعوة إلى الله ولا زالت في الطريق البقية إلى الله عز وجل ولكل من. فليس مطلوبا أن تصل إلى هذا الطريق، لكن مطلوبا أن تتكلم الغاية بأمانة كما أعطاك من الأول بأمانة لا تكن خائنا وتنظر، لكن تعطي الغاية إلى الذي يأتي بعد. فنحن نقول للقرآن المنتخبات هي ستة، هي ستة. ومن نصر الله عز وجل ورسوله في زمان الغربة ليس كمن نصره إذا جاء نصر الله والفتح. وحدة عن معنى قول الله عز وجل لهم إنك أنت العزيز الكريم. ما أدري يعني هل هو قرأ سياق الآيات ولا لا؟ قرأ سياق الآيات يعرف الرسول ان هذه اهانة، ان هذه اهانة. ذق انك انت العزيز الكريم، اي يا من كنت تدعي العزة والكرامة وكانت لك في الدنيا ذق، فهل لك من عزة او كرامة؟ انها هو لا المقصود. ولا العلماء يقولوا ان ده يعني احد ادلة التعريض، احد ادلة التعريض والغم، يعني كيف ترجمة والعنوان. يعني مثلا احنا نعرف ان الترخيم يدل على اللطف. لما اقول لك حمادة مثلا او اقول لك درس مع ان ما فيش اي علاقة بالمنطقة ودرس، معلش لا تعذروني، لكن هو زي مثلا ايه هشام يا حسين عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا عائشة. طبعا الترخيم هو حد يدل على الكلمة لا تقول له ايه انها رسول منه التجليل وايه ويخرج في باب اللطف. هذا هو اصله. لكن لو وجد في سياق اهانه اذا نقول ان هو ليس على سبيل الكرامه هنا بدليل السياق. يعني قول الله عز وجل في حديث قدسي الذي رواه مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يسال رجل يوم القيامه فيقول الله عز وجل له اي فل أي أذرك ترأس وترضع أو جوزك النساء أو أرسلك الخيل فأين شكره؟ قال أي رب نحيك. قال في اليوم أنحيك. فقول الله عز وجل أي كل اختصار يا فلان، ترخيم يا فلان، أي كل يا فلان. فهو السياق هو الذي يوضح، وكذلك هو الذي يوضح المعنى إذا كان المقصود به إكرام أو المقصود به إهانة. يعني مثلا مثلا بنضربه في هذا البحث. مرة واحد ذكي جدا بعث لأهله عز الشبيب أيام اختراع الشبيب، وقال لهم ده اختراع حديث وجميل بدل ما التقاط حديث اختراع بتنبع حرارة ولا تحوي ما تحواهاش، لا عد شبيب إلى أقل احتياج تنبع الحرارة بطيئة. فالناس يصرخوا بعزه اللي راح يولعوا امين ولا عود يولع. اقول اقول ولا عود يولع اللوم ازاي انا من ربها ادعو. يبقى واحد ذكي جدا يبقى انا اقصد ذكي جدا والله اقصد غبي جدا. زي التعرف انه غبي جدا ايه؟ قصه انا اورثوها قصه الذي اورثوها يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه باب الايه؟ باب التعريف باب الغم باب التعريف والغم. يبقى انت لما تسمع كلمه مثلا ظاهرها الكرامه وتنظر الى سياقها تعرف اذا كان السياق يخدم ظاهر الالفاظ ولا المطلوب العمل. الله اخوانا اللي هم طلاب الحديث اخوان الحديث متفتحت فبعتين اسئله كثيره في الحديث ساعه عن مراتب الساق القديم عند ابن حجر وعن اصح الاسلام عند امام البخاري. طبعا بالنسبه للاسئله احنا بنراعي ان ايه ان تكون مفيده للكل. اما بالنسبه لهذه الاسئله الخاصه احنا في اثناء كلامنا في شرح البخاري لا في سؤال من خلال الاسانيد ممكن مع الوقت كل محاضره كده ندي قاعده اثنين حتى لا يمل الجيش. هل لبس القميص والبنطلون حرام؟ ان كان حراما فات به بالدليل عليك بالدليل. انت تعلمني ايه؟ يعني كذب عليك بالدليل يعني انا لازم اجيب دليل دلوقتي. بالنسبه لبس البنطلون شيخ نسيت ناصر الدين الالباني حفظه الله وواحد لسه بيهنس في يوزن بيقول لي عن بلدنا سيعمل الشيخ الالباني الكوفي فهذه سؤالين حقيقية. وأنا من سنة 1398 هجرية وأنا بسمع كل سنتين إن الألباني مات مرة. سنة 1398 هجرية. يعني أنا دلوقتي في الأعطار سنة. أكثر واحد نال حظا من الموت من إعادة المرض هو الألباني. مات الله في عمره. ورزقه وإياه حسن الخاتمة. شيخ محمد الباقي حفظه الله يقول ان لبس البنطلون حرام تقول انه ليس من اجيال المسلمين انما جاءنا من الكافرين. اضف الى ذلك ان البنطلون يجسم العور ولذلك اتوا حتى الذين يقولون بعدم حرمه البنطلون اتوا بكراهه الصلاه في هذا البنطلون في هذه العله لانه يجسم العور. شيخ محمد حفظه الله بلغني عنه ولم اسمع ذلك منه مباشره قال ان هذا جائز اذا هذا مما عمت به البلوى في ديار المسلمين فهذا جائز لكن يكره الصلاه فيه للعله السابقه. فهو حتى يعني نخرج من الثلاث عند اذا احتجت او اضطررت الى لبس البنطلون تذهب الى الجامع مثلا او الى العمل ولا يسمحون لك الا بذلك فلا يسمح عليك ان تذهب به لكن اذا رجعت الى بيتك فاقنعه والبس قميصك. فالعلماء الذين يقولون الضرورات بين الموضوعات يضيفون قاعدة تكتيكة أيضا إلى جنب هذه فيقولون والضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها يعني ضرورة بين الموضوعات ليست على إطلاقها. وهذه مثلا عطشان سيموت من العطش وبينه وبين المية كيلو متر مثلا فأمامه خمر. فالعلماء يقولون لا يجوز له أن يصرف الخمر كله ويملأ بطنه لا يصرف بين الخمر بقدر ما يوصله من الماء. وكذلك إذا أكل الحرام يأكل بقدر ما يوصله إلى الطعام الحلال. ليه؟ لأن الضرورات ليس محظورات ليس على إطلاقها إنما يقدر بقدر هذه القاعدة بقدر الضرورة وحجمها وزمانها. والله أعلم. رجل يرى ان يتوقف في الحكم على رجل يصلي او لا يحكم عليه بكفر ولا اسلام معناه يصلي كنرجو ان نوضح هذه المساله. الاصل في الناس الاسلام. الاصل في الناس الاسلام. بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطر. ولقول الله عز وجل وجاهد ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى سبيلا. ولقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء مثل لكم الشياطين. فالأصل في الناس الإسلام. ما فلا يجوز ان ينقل رجل عن هذا الاصل الا بناقل. والناقل ناقض للتوحيد، اي كفر ناقض للتوحيد ينقل. وطبعا هذا الناقل عن التوحيد قد يكون صحيحا جدا وقد يكون وقد يحتاج الى تاويل. فاذا سالت رجلا اذا وجدت رجلا لا اعرفه جاء فدخل المسجد فصلى، فهذا لا يجوز البتة ان تتوقف بالحج له الاسلام. اذا كان الاصل الاسلام ثم جاء بما يدل على انه مسلم فكيف تتوقف بحكم الاسلام؟ بل لو رايته يفعل افعال الكفر فلا تفكره حتى تعلم لماذا فعل. فان رايت رجلا يسجد للخلق وان رجلا يسجد للخلق الفعل فعل كفر بلا شك، سجود لغير الله كفر. رايت رجلا يسجد للانسان فهذا الفعل كفر، لكن ليس بلازم ان يكفر الفعل، لاحتمال ان يكون دائما بالقضيه. لا سيما اذا كنا من زمان ليس فيه علماء السنه الجهل رايته توفر البساطه في كل مكان، فمظنه وجود العلم صحيح. لكن عندي مثلا في بعض الناس يقول يعني هذه القضيه تحتاج الى بيان، اقول لك بيان فيه فهو يعني اصم من ذلك، فيما هو اصم من ذلك من جهه انه لا يجهل يعني اذا اصم من جهه القضيه نفسها. رجل سن 60 سنه من نواحيه بيصلي بقاله 60 سنة بيقال بقاله منها 30 سنة اليوم موعدنا، وهو يعتقد أن الاستنجاء لا يكون إلا من الغائط، أما إذا تبول فهو يستنجي، فكان يتبول ولا يستنجي ونصف لفوض الخلق. أقول من المسألة دي مسألة غير يتردى فيها، من الذي يتردى فيها؟ إنك لا تعلم أن ترى المفارقات العجيبة في بيئة الجهل وفي زمان الجهل. من أرد رجل يغسل لرجل قد يرى أن هذا مثال الإكرام جاهز، بعض علماء السوء من أصحاب القرب الحضيرة إلى ذلك قال له إن دي لا إشكال فيها، ذات عظيم في خلال ستة ست جدد قبل الأرض، ده بيقول لك كيف أنزل كيف أنزل وقبل الأرض إن الشبكة قد وجدت. أقول له كده يعني لا شك ترى مريض عمله يصف ادبا وقبل الارض ان الشكر قد وجبت، اين يقول هذا السلام؟ من الذي يصل للمسلم ان يذهب فيقبل الارض عند الرسول عليه الصلاه والسلام؟ اهو واحد ما ظنها في عرض ونرى ان هذا من الادب وينقلون للمريدين الجهله الذين لا يعرفون ابجديات التوحيد. فواحد من هؤلاء يعتقد ان هذا هو دين الله عز وجل وان العلماء الربانيون هم العلماء، فهو ما فعل ذلك لا كفرا ولا يظن بالكفر، لكن يظنه لغلبة الجهل أن هذا هو الحق. فإحنا أول ما نرى رجل يفعل هذا قل أنت ما حملك على أفعال ذلك؟ يقول أحييك أو يقول لا تحد إن الحجيب لا يكون إلا لله، لكن لو قال أنا معبودك أجعلك إلها أو هذا كفر وأنت تعرف فخرج من هذا الكفر. إذا عرفت الحلف وقول عليه الصلاة والسلام لما جاء معاذ بن جبل من الشام ووجد الناس يسجدون لأساقفتهم يدعى عبد اللذان يعني أن يوصلهم ونحترمهم، أما أنا وقفول النار تحترمون والرسول كما أنا أحترمون هو أولى أن أنا أحترم. جاء من الشام أول ما شافه خبر سجدة قال ما هذا يا معاذ؟ قال لك خبر تغتسل تنظر بسادتين. قال له ما هذا يا معاذ؟ قال رسول الله رجلون يسجدون لأساقفتهم فأنت أولى أن أسجد لك. قال يا معاذ إن السجود لا يكون إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام لما يرى مثل هذا الفعل وهو فعل كفري ولا شك أن يستفصل منه لماذا فعلت ولماذا؟ إذن الرجل إذا لم يأتي لناقض للإسلام بل أتى بما يعطل إسلامه وإن أصل أنه مسلم ما كانش متوقف الحكم عليه. هي دي موارد التفكير وخالف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. فيعني إحنا نرجو من إخواننا إذا كان في فعلا أحد البلوغ الذين أجبروه عنده هذه السنة أو كتبها عن أحد يسمع قولي أنا لا مانع عندي إن هو يعني يهاتفني أو يكلمني وأنا أنسب له مزيدا من الأدلة على هذا الأمر. والله أعلم.
فبكل هذا الشيء من جبريل قدم له كل هذا الكتاب يخالف ما علي أن الجماعة وحقيقة أنا يصيبني إن أنا أقول إن الكاتب لم يكن أمينا في هذا الكتاب لم يكن أمينا في النقل حيانا يأتي عبارة يصطفها من سياق كلام يصطفها من سياق كلام ولا يؤدي المعنى الذي لو وضعه في السياق تتغير المعنى كتاب العذر بالجهل تحت مجلس السمع حقيقة يعني ليس من الكتب الموثقه التي يرفع النور لها راي والله اعلم. فالسبب فيها كثيره يعني هدايات هذا الواحد يقرا ويتمهل يعني. هل يجوز تقييم الهدايا بمناسبه مرور سنه من العمر بدون اي احتفالات؟ طيب انا ساقول لهذا السؤال. رجل ذهب من أجله سهل يبكي أم يقرأ إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم يدنينا من أجله. كل يوم يمر أنت تقترب من أجلك وتقترب من الموت ينبغي أن تحزن ينبغي أن تحزن. قال رجل سأل الفضيل بن عياض رجلا قال كم مضى من عمرك؟ قال مضى 60 عاما. قال له أنت منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله. فانزعج الرجل وقال إنا لله وما العمل؟ لأنه معدوم خبر إنه يختلف من أجل أو إنه راح إلى الله عز وجل. قال وما العمل؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما تضمر. لأن الأعمال بالخواتيم الأعمال بالخواتيم. فرجل يمر عليه سنة فينبغي أن يعمل يحاسب نفسه ماذا فعلت لله تبارك وتعالى؟ هل أنا فعلا استعددت لهذا الموت؟ فيجد النتيجة في كل هذا إنه سادر وإنه غافل. هذا ينبغي أن يبكي لا ينبغي أن يحتفل. على أي شيء يحتفل؟ على أي شيء بأي شيء يحتفل؟ لا، والمفروض هو يبكي ندما على ما فرط من عمره. وأنا أقول لك اعمل لله ومت حيث شئت. اعمل لله ومت حيث شئت، يعني كن عابدا لله عز وجل وانتظر الموت. نسأل الله عز وجل ان يحسن خاتمتنا واياكم اجمعين. يعني اخ يعني يرجو ان ندعو لابيه الذي توفي وكنا جلوسا له الرحمه، نسأل الله تبارك وتعالى ان يرحمه وان يتغمده برحمته وان يغفر ذنوبه بالسد والماء والبرد.